بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. في اللقاء الماضي كان آخر المسائل التي جرى الحديث عنها مسألة من أين يؤخذ الحديث من غير الصحيحين، أليس كذلك؟ كيف يؤخذ الحديث من غير الصحيح؟ وهي التي عبر عنها السيوطي بقوله: وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص. وهذه مسألة جديرة بالاهتمام، أليس كذلك؟ كما تحدثنا عنها بالدرس الماضي، أي أن طريق الحصول على الحديث الصحيح من خارج الصحيحين بأحد أمرين: الأمر الأول أن ينص عليه حافظ، والأمر الثاني أن يؤخذ من مصنف اختص بجمع الحديث الصحيح. ثم ذكر المصنفات التي اختصت بجمع الحديث الصحيح، التي هي مظنة الحديث الصحيح، مثل صحيح ابن حبان وابن خزيمة، وأيضا المستدركات مثل مستدرك الحاكم والضياء والمختار للضياء. هذه هي المستدركات. ثم المستخرجات، وعرف المستخرجات وملخص تعريف المستخرجات هي أن يأتي مؤلف إلى كتاب ما فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب ذلك الكتاب، بل يجتمع معه في شيخه فشيخ شيخه فصاعدا. هذه هي المستخرج، وذكر فوائد المستخرج. هذه الفائدة التي هي أن المستخرجات فيها فوائد وزيادات على الصحيحين، وأن ما فيها من الصحيح من الزيادات يحكم له بالصحة. هذا يبين لكم أن ما يقوله البعض أن الشيخين إذا أعرض عن حديث ما أو عن زيادة ما فهي ضعيفة، وهذا كثير وشبهة دارجة في عصرنا هذا، بل بعضهم يرتقي فيجعل الزيادات التي زادها مسلم على البخاري ضعيفة، بحجة أن البخاري لم يعرض عنها إلا لضعفها. هذه ليست شبهة قوية، فيضعف أشياء في مسلم وفي غير مسلم بهذه الحجة، وهي حجة واهنة. كما ترون أن العلماء درجوا على أنه إذا صح إسنادها فهي صحيحة. وأيضا هذا يجعلهم يضعفون أشياء في صحيح مسلم اتفق الأئمة على ضعف على صحته وعلى قبول ما في الصحيحين. وأيضا البخاري ومسلم لم يلتزموا إخراج كل صحيح كما مر معنا في تقرير هذا، فأحببت أن أنبه على هذه المسألة. هل يلزم من كون مسلم زاد زيادة على البخاري أنها ضعيفة؟ لا يلزم. أو كون غير مسلم والبخاري زاد عليهما زيادة هل يلزم أن تكون ضعيفة؟ لا يلزم. وليس معنى هذا أنه إذا صح بمجرد صحة الإسناد أنها صحيحة، بل أيضا لا بد أن ينظر في جمع الطرق من حيث الشذوذ والعلة. نعم، حيث إذا جمع الحديث الباب إذا جمعت طرقه عرف خطأه من صوابه كما قال غير واحد من السلف. هي ليست قاعدة مضطردة، لكن لا ينبغي لنا تعليل ما في الكتب بمجرد أن البخاري ومسلما لم يخرج تلك الزيادة. المستخرجات البعض يعني يصعب عليه فهم التعريف جيدا ويحتاج إلى ضرب مثال، وبالمثال يتضح المقال. فلهذا أحببت أن آتي بمثال للمستخرجات أو للأحاديث المخرجة. فعندنا مستخرج بن نعيم المسمى بالمسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم أبي نعيم، حتى نعرف ما معنى المستخرج نأتي بالحديث من صحيح مسلم ثم من مستخرج أبي نعيم. قال مسلم وهو حديث الدين النصيحة، ولاحظوا معي ما هي الفوائد التي سنستفيدها من الحديث عند أبي نعيم. أولا الحديث عند مسلم، قال مسلم حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وهو ثوري بن عيينة لأنه مكي وابن عيينة مكي، قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا، من هو بن عمرو بن دينار، حدثنا عن القعقاع ابن حكيم عن أبيك، يعني أن سفيان الثوري يحدث عن عمرو عن القعقاع عن أبي سهيل. من هو أبو سهيل؟ هو أبو صالح المشهور بأبي صالح، بمعنى أن سفيان بينه وبين أبي صالح كم راويا؟ أنت معي؟ عمرو بن دينار والقعقع ابن حكيم. ورجوت أن يسقط عني رجلا، سفيان يقول رجوت أن يسقط عني رجلا، يعني الحديث عنده لكنه يريد علو الإسناد. كيف علو الإسناد؟ ها؟ يعني يقل الرجال الإسناد بحيث أن سهيلا يحدثه عن أبيه، فيكون الثوري يحدث بهذا الحديث عن سهيل عن أبي صالح، فيصير بينه وبين أبي صالح كم راويا؟ ها؟ كم راويا؟ راوي واحد وهو سهيل، أليس كذلك؟ فيسقط عمرو بن دينار والقعقاع. إذن فما معنى قول سفيان ورجوت أن يسقط عني رجلا؟ أي بدلا من أن يحدث عن عمرو عن القعقاع عن أبي صالح يحدث عن سهيل عن أبي صالح، كم أسقط؟ راويا واحد يعني على إسناده. فقال له سهيل بل سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام، يعني الشيخ أبيه صديق له بالشام وهو عطاء بن يزيد. ثم حدثنا، يعني محمد بن عبد المكي يقول سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، يعني أن سفيان كان يطمع في أن يعلو براوي فصار يعلو براويين. نعم، عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وعامته، الحديث المشهور الذي تعرفونه. نأتي إلى المستخرج. المستخرج هو أن يخرج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه من غير طريقه. طيب ماذا عمل أبو نعيم؟ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين قال حدثنا بشر موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، من طريق مسلم؟ هل الإسناد من طريق مسلم؟ لا، إنه من طريق آخر يلتقي مع شيخ الإمام مسلم وهو سفيان. شيخ مسلم من هو؟ محمد بن عبد المكي. وشيخ شيخه من هو؟ سفيان ابن عيينة. فالتقى معهم في شيخه. هذا معنى الاستخراج. نعم. نعم.
ولو كان في حديث واحد يعتبر مستخرج؟
هو يستخرج جميع الأحاديث حديثا. وهذا مثال لواحد من تلك الأحاديث. نعم. ثم قال حاء: وحدثنا أبو بكر ابن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان. هنا في هذا الإسناد أيضا وصل إلى أين؟ إلى شيخ مسلم. الإسناد الأول إلى شيخ مسلم، وفي هذا الإسناد إلى شيخ مسلم وهو محمد بن عباد المكي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل قال سمعت عطاء بن يزيد الليثي صديق كان لأبي من أهل الشام عن تميم الداري قال قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذه أول فائدة استفدناها من المستخرج. ما هي؟ تكرار هذا اللفظ. هذا من زيادات أبي نعيم. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين ولعامته. لاحظوا هناك اختلاف في اللفظ. هذا من فوائد المستخرجات، تكرار هذا اللفظ. قال سفيان، وهذا أيضا من فوائد المستخرجات، مسلم اختصر قول سفيان: ورجوت أن يسقط عني رجلا. في المستخرج شرح لنا ما يريد بمعنى قوله ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال سفيان: وكان عمرو حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، فلما أتيت سهيلا قلت له: لو سألته لعله يحدثني عن أبيه. فالحديث أنا وعمرو فيه سواء، يعني إذا حدثني عن أبيه سيكون مع شيخي وهو عمرو بن دينار سواء، أليس كذلك؟ واضحة؟ يعني عمرو بن دينار يحدث عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، وسفيان بن عيينة بدلا من أن يحدث عن عمرو بن دينار يحدث عن سهيل عن أبي صالح مثل شيخه عمرو بن دينار، أليس كذلك؟ يعني كل منهما بينه وبين أبي صالح راو واحد. فسألته فقال سهيل: أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي، فأخبرني عطاء بن يزيد الليث. هذا معنى الاستخراج. وقد ذكر السيوطي فوائد المستخرجات وأنها عدة فوائد. بقي مسألة وهي خاتمة مسائل الحديث الصحيح، حيث قال خاتمة. دائما العلماء يذيلون على الأبواب والفصول بخاتمة، يعني تتعلق بمسألة تلتحق بما سبق، ينبغي ذكرها في هذا الموضع لمناسبتها ما سبق. يقول: لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، ومن لنقل في الحديث شرطا رواية ولو مجازا غلطا. هذه مسألة. ما هي هذه المسألة؟ إذا أردت أن تنقل متنا من كتاب ما، فما الذي يجب عليك؟ هل تنقله بواسطة أم لا بد أن ترجع إلى ذلك الكتاب؟ ما العمل؟ هذه هي المسألة. قال: يجب عرض على أصل، يعني إذا أردت أن تنقل حديثا من صحيح البخاري لا بد أن ترجع إلى البخاري نفسه لتتأكد أن هذا لفظ البخاري، لا تنقله من المستخرجات. فمثلا في المثال الذي سبق، أبو نعيم أخرج حديث الدين النصيحة، وبعد أن انتهى قال: رواه مسلم عن محمد بن عباد. فهل نكتفي بما فعله أبو نعيم ونقول الحديث رواه مسلم، ننقل الحديث بالمستخرج بن نعيم بدون أن نرجع إلى صحيح مسلم اعتمادا على قول أبي نعيم رواه مسلم؟ وهكذا يفعل البيهقي يخرج الحديث ثم يقول رواه أبو داود أو يقول رواه البخاري ومسلم. هل هذا يكفي لنا يكفي بأن نعزو الحديث إلى البخاري أو مسلم؟ الجواب لا، لابد لك أن ترجع إلى البخاري ومسلم فتنظر في اتفاق اللفظ أنه متحد، عند ذلك تقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. لماذا؟ لأن كما سبق أن قولهم أخرجه مسلم أو أخرجه البخاري إنما يريدون أخرج أصل الحديث، ولهذا يعني انتقدوا عليهم أن هذا إيهام، يعني أن صنيع البيهقي صنيع أبي نعيم هذا إيهام بأنه قد أخرجه بلفظه، وإنما أخرج أصله، لهذا ينبغي أن تعرض على الأصل. فإذا كان هذا الأصل له عدة روايات، فمثلا صحيح البخاري له رواية الكشميهني وغير ذلك من الروايات، رواية أبي ذر الهروي، فما العمل؟ قال وعدة الندب، يعني إذا رجعت إلى هذه الروايات بمختلفها فهذا مندوب ومستحب، لكن يجزي عن ذلك رواية واحدة. وهذا بخلاف المختصرات، مثلا مختصر صحيح المسلم، مختصر صحيح البخاري، تختلف المختصرات عن المستخرجات وغيرها. ما وجه الاختلاف؟ أن أصحاب المختصرات يلتزمون لفظ الكتاب، فلهذا إذا أتيت إلى التجريد الصحيح للزبيدي الذي اختصر فيه صحيح البخاري ونقلت منه حديثا وقلت أخرجه البخاري، هل هناك عتب عليك؟ لا عتب. لماذا؟ لأن صاحب المختصر التزم لفظ الأصل، وهكذا في سائر أنواع المختصرات. ومن لنقل في الحديث شرطا رواية، بعض أهل الحديث وهو أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي قال اتفق العلماء على أنه لا يصح المسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك القول مرويا له. ما معنى مرويا له؟ يعني يكون لك إسناد إلى صاحب ذلك الكتاب، أو يكون هذا الحديث من مروياتك، سواء بالإجازة أو سواء بالسماع. يحكي يقول اتفق العلماء، وغلطه العلماء في هذا، بل هو قول انفرد به. فيصح لك أن تروي الحديث وأن تنقل الحديث وأن تعمل بالحديث ولو لم يكن لك إسناد أو رواية إلى ذلك الحديث، وهذا هو عمل أهل العلم، هذا هو عمل أهل العلم دهرا بعد دهر. ثم انتقل إلى المبحث الذي يلي الصحيح، وهو القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو الحديث الحسن. من يقرأ لنا؟ قارئ لم يقرأ. نعم تقرأ شيخ جاسم قراءة مهمة فيك، قوي الملكة وتذهب التوتر فيها فوائد كثيرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل ولا يرتب مراتبا والاحتجاج يشتبه الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي. أجب بأن مسلما فيه شرط، فيه شرط إلى الصحيح أي لغيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسمى ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئة من جهة أخرى مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي والكتب الأربع ثم السنن للدار القطني من مظنات الحسن. قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل وحيث لا أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعله ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله. فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلة فاحتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي. هل قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية؟ أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فمنع الذي الحسن يحط. فإن يقول في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح ينتمى.
المؤلف رحمه الله يقول الحسن أي هذا مبحث الحديث الحسن وما يتعلق به من مسائل حده ومظنته إلى غير ذلك المسائل. الحديث الحسن في اللغة ما هو؟ الجميل والجيد من كل شيء ضد القبيح والسيء. ومن أحسن قولا كما قال تعالى ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا من حيث اللغة. من حيث الإصطلاح يقول المؤلف المرتضى في حده ما اتصل. قوله المرتضى هذا يبين لنا أن فيه خلافا والخلاف فيه ليس بسهل بل هو خلاف واسع. لماذا؟ لأن الحديث الحسن تتجاذبه الصحة والحسن الصحة والضعف. فلهذا تختلف عبارات المحدثين وتختلف أنظارهم في الحكم على ذلك الحديث. من أي القسمين هو؟ فتختلف أيضا تعبيراتهم عن هذا الحديث ما هو وما كنه وما هي القاعدة التي يندرج عليها جميع الأحاديث الحسان. ولهذا بعض أهل العلم يقول هو الإمام الذهبي يقول ثم لا تطمع أن تجد قاعدة تندرج فيها جميع الأحاديث الحسان فأنا على إياس من ذلك. الشاهد أن العلماء استشكلوا حد الحسن أو اختلفوا في تعريف الحديث الحسن اختلافا يسرا، لكن هذا التعريف الذي ذكره السيوطي هو أقرب التعاريف للفهم. وإن كان لا يخلو من نقد لكنه يصور الحديث الحسن إلى درجة كبيرة. فالحديث الحسن ما اجتمعت فيه خمسة شروط مثل الحديث الصحيح تماما. أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا قلة الضبط، رابعا عدم الشذوذ، خامسا عدم العلة. إذن شروط الحديث الحسن هي نفسها شروط الحديث الصحيح مع ماذا؟ مع الافتراق في الضبط. وهذا التعريف أخذه الحافظ السيوطي من تعريف ابن حجر للحديث الحسن. فإن الحافظ ابن حجر عرف الحديث الصحيح فقال: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ولا معل. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن بذلك. فأخذه من تعريف الحافظ ابن حجر. وهذا بخلاف قول الشارح والشيخ الأثيوبي، قال إن السيوطي أخذ هذا من تعريف الشمني. الشمني في كتابه العالي الرتبة عرف الحديث الحسن، لكن تعريفه يختلف. الشمني ماذا عرف الحديث الحسن؟ قال: هو خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معل. هل هذا يوافق تعريف السيوطي؟ لا يوافق. لماذا؟ لأنه زاد جملة: وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. وهذه هي القضية التي تنتقد هنا على هذا التعريف، عندما قال قل ضبطه، أو كما عبر الحافظ ابن حجر خف ضبطه. إلى أي درجة؟ لا يزال الضبط يقل حتى يتناهى، يعني يدخل فيه الصدوق، خف ضبطه أليس كذلك؟ خف ضبطه عن تمام الضبط، ويدخل فيه الضعيف، يدخل فيه الضعيف جدا، وهكذا. فأي درجة من هذه الدرجات؟ إلى أي درجة خف ضبطه؟ ولهذا زاد الشمني: وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، يعني يخف الضبط لكن لا يصل إلى حال من يعد تفرده منكرا. من هو؟ الضعيف. الضعيف، الضعيف يعد تفرده منكرا، من باب أولى الضعيف جدا. فالشمني تلاحظون أنه راعى أن يجعل للحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف، فقوله قل ضبطه أخرج الصحيح لأنه تام الضبط، وقوله وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا أخرج الضعيف. ولهذا بعض أهل العلم يقول ربما يكون تعريف الشمني أقرب التعريف، وهو مأخوذ من تعريف ابن الصلاح، لكن عبارة الشمني أوجز من عبارة ابن الصلاح. القضية أن الحسن يشابه الصحيح في جميع شروطه إلا في شرط الضبط، يخف الضبط، يخف الضبط، والمقصود به أن يكون أن تكون خفة الضبط يسيرة لا تنزل إلى درجة الضعف، وهي ما يعبر عنها العلماء بقولهم صدوق حسن الحديث وما أشبه ذلك من العبارات، مأمون وهكذا إلى غير ذلك من العبارات التي توحي بأن الراوي لم يصل في درجة الضبط إلى الدرجة الكاملة. فهذا التعريف الذي بين أيدينا يقرب لنا الحديث الحسن، والمقصود به ها هنا الحسن لذاته، الحسن لذاته، هذا تعريف الحسن لذاته. أما الحسن لغيره فسيأتي الكلام عليه. قال: وليرتبي مراتبا، أي كما أن الصحيح له مراتب، سبق لنا أن الصحيح له مراتب، وأن أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. كذلك الحديث الحسن له مراتب، له مراتب، فبعضه أقوى من بعض. وعبر عنه الذهبي بقوله: فأعلى مراتبه يعني الحديث الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التميمي، وأمثال ذلك مما قيل فيه إنه صحيح. هذا أعلى المراتب، يعني بعض أهل العلم وصفه بأنه صحيح. نعم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي. هذا أعلى مراتب الحسن، ولكونه أعلى مراتب الحسن بعض أهل العلم وصفه بأنه صحيح لأنه قريب الدرجة من درجة الصحيح، فهذا أعلى مراتبه. ثم يلي ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، يعني الكون الضعف فيه شديد يعني زاد، بعض أهل العلم وصفه بأنه من قبيل الضعيف، وبعض أهل العلم وصفه من أنه من قبيل الصحيح، لم يصفه أحد بأنه من قبيل الحسن، لم يصفه أحد أنه من قبيل الصحيح لأن الضعف فيه واضح، ولكن الراجح فيه أنه حسن، فهذا دون الطبقة التي سبق ذكرها كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة، هذه طبقة دون الطبقة التي سبق ذكرها. هذه المسألة الثانية، مسألة الحديث الحسن أنه مراتب. المسألة الثالثة، الاحتجاج بالحديث الحسن، هل يحتج به أم لا؟ قال والاحتجاج يجتبي، أي والاحتجاج بالحديث الحسن يختاره الفقهاء وجل أهل العلم كالحديث الصحيح، وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال الخطيب أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون. من هو العاقل الصدوق المأمون؟ وصاحب الحديث الحسن. والاتفاق ذكره ابن الصلاح وغير ابن الصلاح، لكن تلاحظون أنه قال وجل أهل العلم، إشارة إلى أن بعض أهل العلم جاء عنه بأنه يخالف، ويقصد جل أهل العلم من أهل الحديث، ولهذا لم يقل جل الفقهاء، قال الفقهاء وجل أهل العلم، يعني مما جاء عن أبي حاتم حيث سأله ولده عن حديث فقال حسن الحديث، قيل له أتحتج به؟ قال لا. هذه العبارة ظاهرها أنه لا يحتج بالحديث الحسن، لكن قال أهل العلم بأن مقصود أبي حاتم الحسن اللغوي. ما هو الحسن اللغوي؟ أي أن عليه جمال وعليه يعني أشياء تشتاق لها النفوس وتحلو عند النفوس من علو إسناد، أو أن المتن جميل فيه ترغيب إلى غير ذلك، هذا المقصود الحسن اللغوي. ويؤكد هذا أن مراد أبي حاتم الحسن اللغوي أنه قال عبد ربه بن سعيد لا بأس به، قيل له أتحتج بحديثه؟ قال هو حسن الحديث ثقة. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أنه جمع بين لفظ حسن الحديث وجمع ثقة، فكيف نوفق بين هذا؟ يعني هل يكون هذا الراوي حديثه حسن صحيح؟ هو إما حسن وإما صحيح، فلهذا قال العلم المراد به هنا الحسن اللغوي يعني الجمال، يعني كأنه قال هو جميل الحديث وهو ثقة في ضبطه وإتقانه، ولحديثه جمال وحلاوة وما أشبه هذا. وهذا ما يرجح أن مقصود أبي حاتم الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي بالتعريف الإصطلاحي الذي نحن بصدده. والحديث الحسن أول من شهره الإمام الترمذي كما هي عبارة ابن الصلاح حتى عرف به وعرفه. ويوجد في كلام من قبله من الأئمة كأحمد والبخاري ومن في كلام من قبلهما كالشافعي وعلي بن المديني، بل قال ابن حجر أن علي بن المديني أكثر من ذكره في كتبه يقول، وقصد به المعنى الإصطلاحي أو الذي يترجح يعني عند ابن حجر أنه قصد به المعنى الإصطلاحي. فلهذا هذا يبين أن الحديث الحسن أصلا عند أهل العلم. أما غير هؤلاء وإن كان لم يظهر عندهم لفظ الحديث الحسن من الأئمة المتقدمين، فإن عندهم الصحيح نوعان: صحيح كامل الضبط، وصحيح يعني يقرب منه ويحتج به وهو الحسن، فيسمون كل ذلك الصحيح، والضعيف هو الذي لا يحتج به. وأهل العلم اصطلحوا على هذا اللفظ وهذا الاصطلاح، وتتابع على ذلك أمة بعد أمة قرنا بعد قرن. ولهذا ينبغي اتباع أهل الحديث في هذا الاصطلاح، فلا يأتي أحد من عصرنا فيطالب أن يرجع الناس إلى أن الحديث ليس إلا صحيح وضعيف. هذا جار، هذا موجود، ويدخلون في ذلك الشبه وما إلى ذلك. سنذكر إحدى شبههم بعد قليل، وهي قوله: فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما. ذكر في هذه الأبيات مسألتين: المسألة الأولى أن الحسن لذاته يرقى إلى الصحيح وهو الصحيح لغيره. المسألة الثانية أن الضعيف الذي وسم أي الذي يكون سبب ضعفه سوء الحفظ أو الإرسال أو التدليس أو الجهالة وما أشبه ذلك إذا تعدد وجاء من طريق أخرى، ما الذي يجري له؟ يرقى إلى الحسن أي الحسن لغيره. وهذه من القضايا التي استشكلها بعض أهل عصرنا، لا يرون أن الضعيف يرتقي إلى الحسن، فلهذا يضعفون أحاديث كثيرة. يقولون إن المتقدمين من أهل العلم لم يكونوا يرقون الحديث الضعيف إلى الحسن، لم يكونوا يرون أن الحديث الضعيف إذا جاء من طريق أخرى يرتقي ويعمل به. ويقولون أيضا إن المعاصرين أو إن الحفاظ المتأخرين فضلا عن المعاصرين وقع لهم التساهل وحسنوا أشياء كثيرة، حديث كثيرة ليست بحسنة. فلهذا تجدونهم يجتهدون في تضعيف أحاديث كثيرة، فمثلا يكون الحديث له 5 طرق 6 طرق فيضعفها كلها ولا يحكم لها بالحسن، بل بعضهم يبالغ فيحكم لكل حديث بالتفرد ثم لا يشد بعضها بعضا، فتختل عندهم الموازين وتهدم أحاديث كثيرة فلا يعتمد عليها، سواء في العقيدة أو في الأحكام ترد هذه الأحاديث ولا يعمل بها، وذلك تهدم السنة النبوية ويهدم ما عليه أهل الحديث وما جرى عليه العمل عندهم. ويمكن الرد على هذه الشبهة، ولخص الرد عليها بعدة نقاط. أولا يقال إن الأئمة المتقدمين قد درجت على ألسنتهم ألفاظ تفيد الاعتبار بالحديث الضعيف في الجرح والتعديل، فيقولون فلان يعتبر به، يكتب حديثه، ينظر فيه، ويقولون أيضا لا يتابع على حديثه. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم ينظرون إلى الاعتبار ويكتبون بعض أحاديث الرواة، أحاديث بعض الرواة للاعتبار بها إن وجدت من طريق آخر. الأمر الثاني أن أهل العلم تتابعوا على ترقية الحديث الضعيف والعمل به، وأن هذا عليه عمل أهل الحديث منذ القدم. ولهذا الشافعي نص في الرسالة على أن الحديث المرسل وهو من أقسام الضعيف يتقوى إذا وافقه مرسل غيره أو جاء ما يعضده من قول صحابي أو فتوى أهل العلم. أحمد بن حنبل يقول ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به لأني أستدل به على حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. واضح هذا ليس كذلك؟ واضح. ويقول أيضا أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليه. هذا واضح ليس كذلك؟ ابن تيمية أيضا يقول متى اقترن بخبر الفاسق دليل، تعليق على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقول متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت. ولهذا لما شذ ابن حزم كما وصفه الزركشي بذلك فقال الحديث الضعيف لا يرتقي وإن جاء من ألف طريق، قال الزركشي شذ ابن حزم فقال كذا وكذا، ثم بدأ ينقل كلام العلم ويرد عليهم ويقول المقصود أن الحديث الضعيف سمعنا أنه يتقوى بهيئته بنفسه، وإنما يتقوى بالاجتماع بالمجموع بالهيئة التي يكون عليها. والنقول في هذا كثيرة، النقول في هذا كثيرة. هنا تنبيه أو فائدة، تقوية الحديث الضعيف ليس لكل أحد بل لمن تمرس وخبر الفن وعلم مصطلحات أهل الحديث وإطلاقاتهم ومناهجهم في كتبهم إلى غير ذلك. ولهذا يقول الذهبي وإن لم يكن للإنسان ذوق النقاد وبصر الحفاظ وإلا فإنه يضعف الحديث القوي ويصحح الحديث الواهي، مع أن أئمة هذا الشأن تختلف اجتهاداتهم وتتقارب معارفهم وأذواقهم، لكن يقل ذلك فيهم ويندر. لا بد من الوصول إلى هذه الدرجة حتى الإنسان يوهي ويضعف. ولهذا تجدون من يتصدر لهذا خصا من أجل من يصح أن يقال عليه تجبب قبل أن يتحسرم، تجدونهم يتناقضون ويطبقون قواعد عجيبة وغريبة في تقوية الأحاديث الضعيفة وتضعيف الأحاديث الصحيحة إلى غير ذلك. فلابد الإنسان من مراس وخبرة دائمة مع الأحاديث، وليس هذا تثبيطا عن ممارسة هذا العلم، بل هذا يشحذ الهمة ويقويها على أن الإنسان يبذل جهده في معرفة هذا الفن ومعرفة اصطلاحات أهله. مسألة أخرى وهي أن الحديث الضعيف كما نبه عليه السيوطي أو ذكره بالأمثلة ليس كل ضعيف يتقوى، بل لا بد أن يكون الضعف يسير، ما يكون شديد الضعف، وهذا السيوطي ضرب له الأمثلة، يعني كان يكون ضعيف لسوء الحفظ أو الإرسال أو التدليس أو الجهالة أو الاختلاط ما أشبه ذلك من أنواع الحديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها. فالحديث الضعيف لا يتقوى إلا بأمرين، حتى يتقوى الحديث الضعيف لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون الضعف يسيرا فلا يكون فيه متهم بالكذب، أو شديد الضعف. الشرط الثاني وهو يفهم من الشرط الأول أن يكون الضعيف مساويا للضعيف الآخر في درجته أو أعلى منه، ولهذا يقول الترمذي كل حديث يروى ولا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو حسن عندنا. ماذا شرط الإمام الترمذي؟ ألا يكون في إسناده متهم. ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري الحافظ قال إما أن يساوي المتابع الراوي الأول في ضعفه أو يكون منحطا عنه. يفصل، إما أن يساوي المتابع الراوي الأول يساوي في الضعف أو يكون منحطا عنه، يعني أقل منه. فأما الانحطاط فلا يفيد المتابعة شيئا البتة، وأما مع المساواة فقد يقوى، لكنها قوة لا تخرجه عن مرتبة الضعيف، يعني لا بد من النظر، قد يساويه لكن يترجح لدى الناقد أن هذه المساواة لا تدعمه إلى درجة القبول، لأن الضعف متفاوت. وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول أو أفادت متابعته رفع شبهة الضعف، إذن هذا هو محل النظر، أن يترجح لدى الناقل أن الضعف الذي وجد في الراوي الأول ارتفع وزال، يقول فلا مانع من القول بأنه يصير حسنا. هذا كلام سيد الناس باختصار، قال الزركشي وهو تفصيل حسن. طيب، ما هو الضابط الجامع لمسألة الحديث الضعيف الذي يتقوى، الذي يجمع كل الأحاديث الضعيفة التي يمكن أن تتقوى أو يقوي بعضها بعضا إذا جاءت من طريق آخر؟ الضابط ذكره الحافظ بن حجر. هو أن يكون الحديث الضعيف يتساوى فيه جانب القبول والرد. أن يكون الحديث ضعيف يتساوى فيه جانب القبول والرد. فإذا جاء مثله مما هو ضعيف يتساوى فيه جانب القبول والرد ارتقى. قال: وحيث قوي جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. يعني حديث سيء الحظ لماذا رد؟ لأن عندنا احتمال صواب كلامي واحتمال خطأ كلامه متساويا لأنه شديد الضعف. فلهذا لو عندما عرف أهل العلم سيء الحفظ هو من تساوى الخطأ والصواب عنده. فهكذا في كل حديث ضعيف أن يتساوى فيه طرفا القبول والرد، ما غلب على الظن أنه صحيح ولا غلب على الظن أنه ضعيف. فلو غلب على الظن أنه ضعيف فهذا الضعيف جدا، ولو غلب على الظن أنه مقبول فهذا هو الحسن لذاته. هذا هو الحسن لذاته، هذا الضابط الكلي، الضابط الذي يجمع الأحاديث الضعيفة التي ترتقي. بل إذا تعددت الطرق وكثرت قد ترتقي للصحة، كما قال العلائي: المسند قد يكون في درجة الحسن. ما معنى المسند؟ أي الحديث الذي جاء بإسناد أو بانضمام المرسل يقوى كل منهما بالآخر. يعني حديث حسن لذاته ما حديث مرسل، يعني ما حديث ضعيف، يقوى كل منهما بالآخر ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة. وهذا أمر جليل أيضا، ولا ينكره إلا من لا مذاق له في هذا الشأن. هذا كلام العلائي. بعد أن عرفنا الضابط العام ينبغي أن نعرف أن هذا الضابط أو هذه القواعد ليست قواعد مضطردة بحيث يمكن الجزم بها في كل الأحاديث، هي قاعدة أغلبية، لكن لكل حديث نظر. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لكل حديث نظر خاص ويختص بنظر ليس الآخر. ويقول ابن رجب: لهم في كل حديث، يعني الحفاظ المتقدمين، ناقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. هذه أهم المسائل في باب الحديث الضعيف وتقوية الحديث الضعيف، توسعنا فيها قليلا لأهمية الباب، لأن أغلب أحاديث وكثيرا من أحاديث السنة هي من هذا القبيل أو من هذا الباب، لأن كثيرا من أهل عصرنا تختلط لديهم الموازين، تختلط عندهم الضوابط في هذا الباب. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يلزم غرز أهل العلم وما استقر عليه. يعجبني ما ذكره أحد مشايخنا حين خرج كتاب لأحدهم في مسألة مسائل الحديث، أذكرها الآن أنها في التدليس، فقيل له: ألا قرأت هذا الكتاب؟ فقال: لا أقرأ كلامهم إلا بعد أن أقرأ كلام أهل العلم وأنظر ما قالوا فيه ثم أقرأ كلامهم. لماذا؟ لأنه قد يختلط عليك الفهم، ولأنهم لا ينضبطون حتى في فهم كلام أهل العلم، وقد ينقل ما يوافق هواه ويدع الباقي إلى غير ذلك، فتختلط عندك الموازين. فلما تأتي تقرأ كلام أهل العلم تختلط عليك، يختلط عليك كما اختلط عليه. وهذه المسألة وغيرها من المسائل، هناك كتب معاصرة كتبت فيها، ومن أحسن تلك الكتب التي أوصي إخواني بالرجوع إليها كتاب مصطلح المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود، من أمتع الكتب في هذا الباب في مناقشة هذا المصطلح الذي ساد وكاد كثير من أهل العلم المهتمين بعلم الحديث أن يكون هذا شأنهم ودأبهم، مصطلح المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا اشتد الضعف هل يرقى الحديث؟ وهي ما عبر عنها بقوله وما كان لفسق أو يرى متهما، لأن الراوي الفاسق خرج عن حد العدالة. العدالة عند كثير من أهل العلم ليست كالضبط تفاوت، يقدح في الراوي شيء واحد ويخرج عن حد الاحتجاج. كذلك إذا كان الراوي متهم يعني شديد الضعف أو منكر الحديث، هل يرتقي إذا جاء من طريق آخر إلى الضعيف أو إلى الحسن؟ السيوطي يقول وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد، يعني المنكر مع المنكر يخرج عن النكارة إلى الضعف، يخرج عن النكارة إلى الضعف، وهذا صرح به كثير من أهل العلم ومثلوا له بحديث من حافظ عن أمتي على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها. ذكر ابن عساكر رحمه الله أن هذا الحديث يتقوى، أو أن طرق هذا الحديث تتقوى، رص عبارته الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، لا سيما ما ليس فيها إثبات فرد، يعني لا سيما في أحاديث الفضائل ولم يكن في أحاديث الأحكام. وابن حجر صرح أو وضح معنى هذا الكلام فقال المقصود أنها قوة لا ترقيه إلى درجة الحجية أو لا تخرجه عن درجة الضعف. لكن هل يرقى إلى الحسن أو إلى الصحيح؟ سيوطي يقول بل ربما يصير كالذي بدي، يعني كالذي ماذا ذكر وهو الحسن فيرتقي، يقول منكر مع المنكر مع المنكر يرتقي، وهذا مخالف لما عليه آل الحديث أن المنكر لا يرتقي. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، يعني من حيث الاعتبار، والمنكر دائما منكر، يعني المنكر يبقى منكر. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام السيوطي وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع فإنه لا يرقى إلى الحسن بل يزداد ضعفا إلى ضعف، إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة بأن هذا الحديث موضوع أو مصنوع أو ضعيف ويؤيد ضعف رواياته، وبذلك تبين خطأ المؤلف وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية. السيوطي يتساهل كثيرا وقد يصف أحاديث موضوعة بأنها حسنة. إذن الحديث الضعيف يرتقي إلى الحسن إذا كان ضعفه يسير، الحديث المنكر يرتقي إلى الضعف، يخرج عن حد النكارة إذا تعددت طرقه وتباين المخرج. ما معنى تباين المخرج؟ يعني ما يكون كلهم يرونه أو يجتمعون في شيخ واحد، بل تتعدد الطرق وتتعدد مخارج الحديث، لكنه لا يرقى إلى الحديث الحسن. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مظنة الحديث الحسن، مظنة الحديث الحسن، وما هي الكتب التي يوجد فيها الحديث الحسن. فأولا الكتب الأربعة، السنن الأربعة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ويضاف إليها سنن الدارقطني. هذه من مظنات الحديث الحسن، نجد فيها الحديث الحسن. ينبغي أن يعلم أن أصحاب السنن الذين صنفوا في الأحكام وجمعوا حديث الأحكام على أبواب سموا كتبهم السنن، فإنهم يتحرون في الأحاديث بشكل عام، لأن مقصودهم من إخراج هذه الأحاديث الاستدلال والاحتجاج على ما بوبوا عليه. حين يذكر أبو داود أو الترمذي أو ابن ماجه والنسائي الحديث، فإنه يذكر أقوى ما وجد وأصح ما وجد، لأن مقصوده الاحتجاج. وليس معنى هذا أنه لا يخرج إلا الصحيح، لأنهم لم يصرحوا باشتراط الصحة، فقد يخرجون غير الصحيح لأنه أقوى من غيره، ولأنه لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث. هذا بخلاف أصحاب المسانيد. من هم أصحاب المسانيد كما سيأتي ذكرهم؟ مثل أحمد وأبي يعلى وغيرهم، فإنهم يصنفون الأحاديث على تراجم الصحابة، فيجمعون أحاديث أبي هريرة في مكان، وأحاديث أنس في مكان، أنس بن مالك، أحاديث العشرة المبشرين في مكان، وهكذا. فمقصودهم جمع ما تحصل لهم من تلك الأحاديث عن هذا الصحابي، فلهذا درجة المسانيد أقل من درجة السنن، وإن كان لمسند أحمد وضع خاص كما سيأتي بأنه قال لابنه أنه سيكون حجة هذا المسند، فلهذا اعتنى بتنقية المسند من الأحاديث الواهية وما أشبه ذلك. هذا من حيث العام، هذه قاعدة من حيث العام، قد ذكر هذه القاعدة الحاكم وغيره من أهل العلم. ثم بدأ يذكر ويتكلم على هذه السنن وشروط هذه السنن واحدا واحدا. فما هو شرط أبي داود؟ قال أبو داود في كتابه ذكرت ما صح وما شو، هذا شرط أبي داود. أبو داود نص على شرطه بخلاف غيره، بخلاف الشيخين، لأنهما لم يذكرا ما اشترطا في كتابيهما. فأبو داود جاء عنه أنه ذكر صفة الأحاديث التي يخرجها في رسالته إلى أهل مكة حين أرسلوا إليه يطلبوا منه أن يذكر لهم شيئا عن كتاب السنن، فأرسل لهم برسالته المعروفة رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وذكر في كتابه ما يخرجه، فقال ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما به وهن أو وهن بينته، وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح، فهو صالح. إذن فذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. قد يكون الحسن وقد يكون الحسن لغيره، وما به وهن شديد، ما فيه ضعف يبينه، وما لم يقل فيه شيئا فهو صالح. وهنا اختلف العلماء ما معنى كلمة أبي داود، صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار؟ ماذا قصد أبو داود بهذه العبارة، صالح للاحتجاج عنده أم صالح للاعتبار؟ فابن الصلاح قال أذن إذا ما معنى قول أبي داود فصالح، وما لم يكن فيه وهن شديد فهو صالح. ابن الصلاح قال ما وجدنا في كتابه مطلقا، يعني بدون تعقب ولا ذكر، ولم يصححه أحد من المعتمدين، كما ذكرنا أن ابن الصلاح مذهبه أنه يمتنع عن تصحيح الأعصار المتأخرة. فما العمل بما ذكره أبو داود في سننه ولا ضعفه، يعني أبو داود فهو حسن عند أبي داود، فصرح بأنه حسن، أي أنه للاحتجاج، صالح للاحتجاج. طيب، هنا اعترض أهل العلم على كلام ابن الصلاح، فأول اعتراض اعتراض ابن رشيد، حيث قال أن الحديث قد يكون صحيحا، فلماذا نصفه بأنه حسن وقد يكون صحيحا عند أبي داود؟ وهذا ما عبر عنه السيوطي بقوله فإن يقل، يعني يقول قائل، أو يقل بالبناء المجهول، وهو اعتراض ابن رشيد قد يبلغ الصحة له، يعني عند أبي داود قد يبلغ الصحة. ما الجواب؟ قلنا احتياطا، أي أن الحديث الصالح للاحتجاج إما صحيح وإما حسن، فمن باب الاحتياط أن نجعله بأدنى المراتب وهو حسن. وهذا ما عبارة ما ذكره العراقي وغيره، لأنه لا يصح، قالوا لا يصح أن نقول أنه صحيح إلا أن يأتي نص عن أحد من أهل العلم أو عن أبي داود نفسه. فمن باب الاحتياط أن يجعل في أدنى المراتب فيقال عنه صالح. ثم اعتراض آخر على كلام ابن الصلاح وملخص هذا الاعتراض وهو ابن سيد الناس حيث قال ابن الإمام مسلم ذكر أن الأحاديث الصحيحة على ثلاثة أقسام: ما رواه الحفاظ المتقنون، ثم ما رواه الذين يلونهم من المستورين ممن لم يبلغوا درجة الحفاظ في الإتقان، ثم رواه الضعفاء. وذكر أنه يخرج حديث الطبقة الأولى ثم التي تليها. فيقول ابن سيد الناس الإمام مسلم أخرج لطبقتين، من حديثهم صحيح ومن حديثهم حسن، فلماذا لا تصف أهل الطبقة الثانية بأن حديثهم حسن؟ يعني المصطلح يقول ما في صحيح مسلم فهو صحيح، مع أن فيه من أهل الطبقة الثانية، وهذا مثل صنيع أبي داود، فلماذا وصفت أهل الطبقة هذه الثانية أو ما يشبهها بأنها من قبيل الحسن وعند مسلم أنها من قبيل الصحيح؟ عرفتم معنى الاعتراض؟ فالجواب عن هذا بأن مسلما قد اشترط الصحيح، قد اشترط الصحيح، فلا يصح أن نصف ما في حديثه ما في صحيحه من رواية أهل الطبقة الثانية بأنه حسن، لا يصح أن نصفه بأنه حسن لمجرد أن الحسن يفترق عن الحديث الصحيح أو يكون قاصرا الحديث الصحيح. هذا جواب العراقي هكذا. وأجاب غير العراقي بأن الإمام مسلم يخرج أحاديث الطبقة الأولى وينتقي من أحاديث أهل الطبقة الثانية، فلا يخرج لأهل الطبقة الثانية أي من حديثهم حسن إلا في باب الشواهد والمتابعات أو إذا تعددت الطرق. بعبارة أخرى أي أنه لا يلزم من أن يكون الراوي حسن الحديث أن يكون الحديث الذي أخرجه حسنا، بمعنى وصف الراوي بأنه صدوق أو حسن الحديث يختلف عن وصف المتن بأنه حسن، لأن المتن قد يتقوى من طرق أخرى. وبهذا يعلم أن كل ما في صحيح مسلم يرتقي إلى درجة الصحيح، بخلاف سنن أبي داود فهو لم يشترط الصحيح، لم يشترط الصحيح ولم يقل إنه اشترط الصحيح، فهو يخرج الصحيح وما دونه وما يقاربه. هذا الاعتراض الثاني الذي عبر عنه السيوطي بقوله: فإن يقول فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، أي أن الحفاظ الذي هم النبلاء لا يوجد كل الحديث الصحيح عندهم، فاحتاج أن ينزل للمصدق، يعني مسلم، لأن أهل هذه الطبقة لا يجمعون كل الأحاديث الصحيح، احتاج أن ينزل إلى من قيل فيه صدوق، وإن يكون في حفظه لا يرتقي، لهذا الصدوق لا يرتقي إلى درجة الطبقة الأولى. هل لا قضى في الطبقات الثانية؟ يعني هل لا قضى ابن الصلاح على أهل الطبقة الثانية عند مسلم بالحسن ووصفها بأنها حسنة كما فعل مع أبي داود؟ أجد بأن مسلما فيه شرط ما صح، يعني اشترط أنه يخرج الحديث الصحيح، فامنع ما صح، فامنع الذي الحسن يحط، أي فامنع أن يكون الحديث الذي رواه مسلم عن أهل هذه الطبقة من وصف بأن حديثه حسن امنع أن يوصف بأنه حسن. لماذا؟ لأنه قد يرتقي من طرق أخرى. يعني هو حديثه حسن في نفسه لكن مسلما أخرجه لاعتبارات أخرى. ثم اعتراض ثالث، يعني إذا تقرر أن في سنن أبي داود أحاديث صحاح وأحاديث حسان، فما العمل مع البغوي؟ وماذا صنع البغوي وهو ما عبر عنه السيوطي بقوله فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن، قلنا اصطلاح ينتمى إمام البغوي الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد توفى سنة 516، صنف كتاب سماه مصابيح السنة، واصطلح عليه في كتابه اصطلاحا يخالفه أهل العلم، فقسم الأحاديث إلى قسمين، أحاديث صحاح وأحاديث حسان، وجعل الصحاح ما أخرجه الشيخان، وجعل الحسان ما أخرجه أصحاب السنة. فهذا يعارض ما تقرر عن عند ابن الصلاح وغيره بأن في السنن حديث صحيحة وأخرى حسنة بل وفيها الضعيف، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ قلنا اصطلاحا ينتمى، أي هذا اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم عدا السيوطي إلى شرط أبي داود فقال يروي أبو داود أقوى ما وجد من الضعيف حيث غيره فقد، وهذا نتكلم عليه في الدرس القادم، نتكلم أيضا بإذن الله عز وجل على شروط بقية أصحاب السنن إن شاء الله تعالى، أكتفي بهذا القدر.
يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف ولا من الضعيف؟
نعم ثم الضعيف، نعم سبق لسان. نعم
السيوط رحمه الله ذكر أربعة، قال لسوء الحفظ أو رسالة وتدليس أو جهالة.
نعم هذا من باب ضرب المثل، ولكن يعني هناك غير ذلك مما يرتقي، مثل منقطع يرتقي، المعلق يرتقي، الاختلاط يرتقي، لكن بضوابط. و أحسن كتابة في تمييز ما يرتقي من الأحاديث الضعيفة مما لا يرتقي، يعني حتى تنظر ما متى يرتقي المرسل مثلا ومتى لا يرتقي، متى يرتقي المنقطع ومتى لا يرتقي. هناك رسالة مفيدة في هذا الباب وهي تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، وهي رسالة جامعية تأليف الدكتور المرتضى الزين، طبعت في دار ومكتبة الرشد قديما، كتاب مفيد. أما غير هذا من الذين كتبوا في هذا الباب فكثير منهم خلطوا كما قلت لكم، لأن بعضهم يؤصل بأن الحديث لا يوجد حديث حسن لغيره أو أن الحديث ضعيف لا يرتقي، فينبغي الحذر من القراءة في مثل هذه الكتب. تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، وهي رسالة أثنى عليها الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ثناء طيبا، وقدم لها أيضا. نعم في الغالب، وقد يكون بالمعنى، ولهذا عندما يخرجون الأحاديث يقول متفق عليه واللفظ البخاري، متفق عليه واللفظ المسلم، متفق عليه يعني من نفس حديث الصحابي والمعنى واحد.
شيخ مثلا بالبحث إذا كتب متفق عليه، أنا بحثت في البخاري
نعم
وجدت الحديث، أكتفي بهذا الحديث وأكتب متفق عليه ولا لازم أرجع له؟
لا بد أن يكون مسلم أخرجه.
أرجع له؟
نعم ترجع إلى مسلم وتنظر هل أخرجه مسلم من نفس الصحابي، يعني لو أخرج البخاري الحديث من عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن عمر، هل هذا الحديث متفق عليه؟ من نفس اللفظ لا يعتبر عند أهل العلم متفق عليه، بل هذا حديث وهذا حديث. ومثلا حديث جبريل الطويل أخرجه مسلم عن عمر وأخرجه البخاري عن أبي هريرة، هل تجدون أن أحد من أهل العلم لما يخرج حديث عمر يقول متفق عليه؟ لا، يقول رواه مسلم وإن كان قد أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري ومسلم أخرج عن أبي هريرة، لكن لفظ مسلم عن عمر أتم، ولهذا ذكره أهل العلم واعتمدوه. نعم، اتفق عليه بالنفس الصحابي ونفس اللفظ.
إذا اختلف اللفظ،
إذا اختلف اللفظ والمعنى لا يزال متحدا فقد يطلق عليه متفق عليه. نعم، لكن لا بد أن يكون من نفس الصحابي أيضا. نعم، رواه مسلم. نعم، السنن الأربعة تكلم عليه في الدرس القادم حيث تكلم على بقية شروط السنن إن شاء الله ومنزلة السنن وهل فيها ضعيف أم لا إن شاء الله.
ذكرنا شرط أبي داود
لغة اليوم، ذكرنا جزءا من الكلام عليه، بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.